الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في المفهوم والمصداق، و أما المفهوم فقد صار واضحا معنا من خلال ما تقدم أن المراد به هو الصورة الذهنية الحاكية عن غيرها والمنطبقة على غيرها، وأما المصداق فالمراد به ما تنطبق عليه وما تحكي عنه هذه الصورة. اليوم أريد أن أنبه إلى نكتة مهمة في علم المنطق وتنفع في غيره من العلوم، وهي أننا ذكرنا فيما سبق أن الوجود على نحوين: وجود ذهني ووجود خارجي، وجود ذهني ووجود خارجي. وذكرنا أن الوجود الذهني شأنه الحكاية والكشف، فالوجود الذهني لزيد هو الصورة الذهنية التي تحكي وتكشف عن زيد، والوجود الذهني للنار هو الصورة الذهنية التي تحكي وتكشف عن النار الخارجية، وهلم جر. وأشرنا فيما سبق إلى الخلاف الواقع بين الفلاسفة والمتكلمين في أن الوجود الذهني للشيء هل هو وجود حقيقي لذلك الشيء أو هو وجود مجازي له. وقلنا هناك أن صحيح أن الوجود الذهني للشيء وجود مجازي لهذا الشيء وليس وجودا حقيقيا له، فعندما نتصور النار الذي يحضر في أذهاننا ليس هو ماهية النار، وإنما تحضر ماهية أخرى تحكي وتكشف بوجودها في الذهن عن النار الخارجية، فليس الوجودان الذهني والحقيقي وجودان حقيقيان لماهية واحدة كما يزعمه الفلاسفة. ولكن الآن ليس هذا هو محل بحثنا. الآن أريد أن أميز بين أمرين: ليس كل ما يوجد في النفس وجودا ذهنيا، لأن الوجود الذهني كما ذكرنا هو الوجود النفسي الحاكوي، الوجود النفسي المرآتي الكاشفي، يعني قوام الوجود الذهني في ماذا؟ في حاكويته وفي كاشفيته عن غيره. إذا انتفت من الوجود الذهني هذه الصفة فلا يعود وجودا ذهنيا. نعم قد يكون وجودا نفسيا، يعني شيئا موجودا في أفق النفس، إلا أنه ليس وجودا ذهنيا. الوجود الذهني هو ما وجد في أفق النفس وكان فيه صفة الحاكوي والكاشفية عن غيره. كثير من الأمور أيها الإخوة توجد في أفق النفس ولكن ليس فيها صفة الحكوية والكاشفية عن غيره: إرادة، حب، بغض، ألم، لذة، كل هذه الصفات صفات نفسانية ووجودات نفسانية، إلا أنها ليس فيها قابلية الحكوية والكاشفية عن غيرها، فهي صفات نفسانية ووجودات نفسانية، إلا أنها ليست بحسب الاصطلاح وجودا ذهنيا، لأن الوجود الذهني هو الوجود المتحقق في أفق النفس والذي فيه قابلية الحكاية والكشف عن غيره. فإذا هذه الأمور من قبيل الإرادة والبغض والحب واللذة والألم والجوع والعطش وغيرها هذه الأمور التي توجد في أفق النفس إذا لم تكن وجودات ذهنية ماذا نعبر عنها؟ نقول هي وجودات خارجية، لأن عالم الخارج، عالم الخارج يشمل النفس أيضا، النفس موجود خارجي. غير ما في الأمر نقول وجود خارجي نفساني في قبال الوجود الخارجي غير النفساني، مثل وجود النار الخارجية ووجود الماء خارجا. فهذه الوجودات وجودات خارجية، إلا أنها وجودات خارجية نفسانية في قبال الوجود الخارجي غير النفساني. أما مفهوم زيد الذي يحكي ويكشف عن ماذا؟ عن زيد الموجود في الخارج. هذا المفهوم موجود في أفق النفس أو خارج أفق النفس؟ في أفق النفس. خب واضح، قلنا المفهوم هو الصورة المنطبعة في النفس وعند النفس، فمفهوم زيد موجود في أفق النفس. وهذا الموجود النفساني في أفق النفس يحكي ويكشف عن غيره؟ يحكي ويكشف عن زيد الخارجي أم لا؟ يحكي ويكشف عن زيد الخارجي. فإذا نقول هذا وجود ذهني. فإذا فرق بين صورة زيد التي نحملها في أذهاننا والألم أو اللذة التي تحصل في أنفسنا. كلاهما وجود نفساني، إلا أن الأول يعني صورة زيد وجود ذهني، الثاني يعني اللذة أو الألام ليس وجودا ذهنيا، لأن الأول فيه صفة الحاكوية والكاشفية عن غيره، أما الثاني فليس فيه هذه الصفة. واضح الكلام حتى هنا يا أخوان؟
يعني هو الثاني يكشف عن الثاني،
الثاني الألم أو اللذة ما فيه حكاية وكشفية،
يعني علم حضوري
بل كل، والصورة الذهنية معلومة بالعلم الحضوري. نحن تقدم معنا الصورة الذهنية بنفسها معلومة بالعلم الحضوري لأنها حاصلة عند النفس. قلنا نحن ذكرنا فيما سبق الموجود الخارجي الذي تحكي عنه الصورة معلوم بالعلم الحصولي لأنه معلوم بتوسط الصورة، أما نفس الصورة معلومة بالعلم الحضوري لأنها حاضرة عند النفس وليست معلومة بصورة أخرى. التفت كيف؟ فغاية ما في الأمر ما أريد أن أنبه عليها أنه ليس كل شيء موجود في أفق النفس هو وجود ذهني. كثير من الأشياء توجد في أفق النفس وليست وجودا ذهنيا، ليس فيها قابلية الحكوية والكاشفية عن الغير. لأن هذا هو حقيقة الوجود الذهني. الوجود الذهني والوجود العلمي لفظان مترادفان، وقوام العلم كما تقدم معنا ما هو؟ العلم انكشاف الخارج. فهذا الوجود النفساني إذا لم يكن فيه قابلية الحكوية والكاشفية ليس وجودا علميا، ليس وجودا ذهنيا. وجود ذهني وجود علمي شيء واحد، اصطلاح بعد اصطلاح. وترى مو مسألة يعني يوجد فرق جوهري بين الإرادة الموجودة في نفسك وصورة زيد الموجودة في نفسك. الإرادة وجود نفساني لا يحكي ويكشف عن شيء آخر، أما صورة زيد تحكي وتكشف عن زيد الخارجي. هذا الفارق الجوهري هو الذي أدى إلى الاصطلاح على صورة زيد بالوجود الذهني بالوجود العلمي، وعلى الإرادة أنها وجود نفساني إلا أنها ليست وجودا ذهنيا علميا. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. أنا كنت عم بحكي معك عند السيد رضا ونزل التلفون وتأخر لطلعه، قلت بيكون نامش. يا سبحان الله، شو صار معكم؟
مسلمين
الأسماء. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. لأنه الشيخ مسكين محروق، ولا أني ما أنا بتعرفني خارج القصة كلها، ولكن البقية الأخوة يلا الله يقضي حوائج الجميع على كل حال. الله يحفظك، مأجور يا شيخ. ف ال بل فنعم، عندما تريد وتنقدح الإرادة في نفسك ليست هذه الإرادة التي انقدحت في نفسك انعكاسا عن شيء خارجي، يعني الإرادة موجود خارجي وانطبعت صورتها في نفسك؟ هل الإرادة شيء موجود خارج النفس انطبعت صورته في نفسك أم لا؟ لا، أصل الإرادة وجود نفساني لا يتحقق خارج إطار النفس. كثير من الأشياء، كثير من الماهيات هي بطبيعتها ماهيات لا تقبل التحقق إلا في إطار النفس. الجوع يوجد ويتحقق خارج إطار النفس؟ فأنت عندما تريد، عندما تتألم، عندما تتلذذ، عندما تجوع، عندما تعطش، حقيقة الجوع وجدت في نفسك، حقيقة الإرادة وجدت في نفسك. أما عندما تتصور زيدان، حقيقة زيد لم توجد في نفسك، حقيقة زيد وجدت خارجا وانطبعت صورة هذا الوجود الخارجي في ذهنك. فهذه الصورة وجود ذهني، أما الإرادة وجود خارجي، غاية ما في الأمر وجود خارجي نفساني. المراد الوجود الخارجي حتى الآن بناء على هذه المعلومة التي عرفتموها يتضح عندكم، الوجود الخارجي شيخنا فيه اصطلاحان، هذه احفظوها والتفتوا لها في بقية العلوم. الوجود الخارجي فيه اصطلاحان، تارة يطلق الوجود الخارجي ويراد به ما يقابل الوجود النفساني، يعني ما هو موجود خارج إطار النفس. بهذا الاصطلاح الإرادة وجود خارجي ليست وجود خارجي، لأننا نريد بالوجود الخارجي ما يقابل النفس، كل ما هو موجود خارج إطار النفس وجود خارجي. بهذا الاصطلاح الإرادة وجود خارجي شيء ليست وجودا خارجي، ومرة يطلق الوجود الخارجي ويراد به ما يقابل الوجود الذهني، بهذا الاصطلاح الإرادة وجود خارجي لأنها ليست وجودا ذهنيا، الألم وجود خارجي لأنه ليس وجودا ذهنيا. واضح؟ اصطلاحان بحسب موارد الاستعمال، بحسب موارد الاستعمال. خش. وإن كان الأصل الأولي في هذا الاصطلاح الوجود الخارجي ما يقابل الوجود الذهني، ما يقابل الوجود الذهني، نعم قد يستعمل الوجود الخارجي بما يقابل الوجود النفساني، أعم من أن يكون ذهنيا أو غير ذهني. واضح؟ خش. إذا اتضحت لديكم هذه النكتة ننتقل إلى نكتة أخرى، وهي أن نفس المفاهيم والصور الذهنية تقبل نحوين من الوجود عند النفس، نفس المفاهيم والصور الذهنية تقبل نحوين من الوجود عند النفس، أو فقل تقبل نحوين من اللحاظ، لأن لحاظ النفس للشيء يعني وجوده في النفس، اللحاظ هو الوجود في النفس بنحو من أنحاء الوجود النفسي. المفاهيم تارة تلحظها النفس باللحاظ الاستقلالي وأخرى باللحاظ الآلي، المفاهيم تارة تلحظها النفس باللحاظ الاستقلالي وأخرى باللحاظ الآلي. ما هو الفرق بين هذين اللحاظين؟ لتوضيح الفرق بين هذين اللحاظين نعطي مثالا حسيا، ثم ننتقل من هذا المثال الحسي إلى المفاهيم اللي هي بالنهاية أمور غير محسوسة. طينا وين يتكنت في الوصمة. هذه النظارة أفضل ما يمثل به على مسألة اللحاظ الآلي والاستقلال للمفاهيم هي النظارات التي نضعها على أعيننا. هذه النظارة عندما تذهب إلى السوق لتشتريها تمسكها بيدك وتنظر إليها وفيها، ترى متانة إطارها وجودة صناعتها، فأنت الآن تنظر في النظارة، تنظر إليها وفيها حتى تقرر أنك تشتريها أو لا تشتريها. هذا نسميه نظر استقلالي، أو اصطلاح آخر نظر على نحو الموضوعي. نفس النظارة هي موضوع لحكمك، هي مصب لحكمك، لذلك بعد أن تنظر فيها تقول هذه النظارة رديئة وتلك النظارة قوية والنظارة الثالثة جميلة، فتكون نفس النظارة مصبا لحكمك وموضوعا لحكمك. لذلك هذا النحو من النظر إلى النظارة وهو النظر إليها وفيها نسميه نظر استقلالي أو نسميه نظر موضوعي، نقول النظارة ملحوظة على نحو الموضوعية. الآن اشترينا النظارة بعد تأكدنا من جودة إطارها ومن جمال شكلها ومن ومن ومن، اشترينا النظارة ثم وضعناها على أعيننا. الآن عندما تضع النظارة على عينيك أنت لا تنظر فيها وإليها، أنت تنظر بها وبواسطتها إلى الأشياء. فهذا النوع من النظر بعد أن تضع النظارة على عينيك هذا نظر آلي، لأنك تنظر لا إليها وإنما تنظر بواسطتها إلى الأشياء، وبالتالي أنت لا تراها. عندما تكون النظارة على عينيك النظارة تكون مغفولا عنها، والذي تراه هو الأشياء الخارجية التي يقع نظرك عليها بواسطة النظارة. هذا النحو من الاستفادة من النظارة يسمى باللحاظ الآلي، لأن النظارة جعلت آلة وواسطة لرؤية غيرها، أو فقل ماذا باللحاظ الطريقي مقابل الموضوعي. هناك الطريق، ليش هناك كانت النظارة، هناك عندما أردت أن تشتريها كانت النظارة موضوعا لحكمك ومصبا لحكمك، تشير إليها تقول قوية ضعيفة رديئة متينة جميلة بشعة إلى آخره. أما الآن بعد أن وضعتها على عينيك ليست النظارة مصبا لحكمك، وإنما هي طريق لطريق لإجراء الحكم على غيرها، يعني تشير وتقول جميلة. خب أنت الآن هذا الحكم ليس مصبه النظارة، أنت ترى مرأة بالنظارة وتقول هذه المرأة جميلة، فمصب حكمك ليس هو نفس النظارة، النظارة طريق إلى غيرها ومصب الحكم هو ما تراه بالنظارة وليس نفس النظارة. إذا اتضح هذا المثال ننتقل إلى المفاهيم يا إخواني. المفاهيم والصور الذهنية تقبل نحوين. عليكم السلام ورحمة الله. المفاهيم والصور الذهنية تقبل نحوين من اللحاظ عند النفس، لحاظ آلي ولحاظ استقلالي، والفرق بينهما عين ما ذكرناه فيما يرتبط بالنظارات التي تضعها على عينيك. تارة تنظر إلى المفهوم وفيه وتجعله هو مصبا لحكمك، وأخرى تنظر بواسطة المفهوم وتجعله آلة لرؤية غيره. صورة زيد، مفهوم زيد الموجود في ذهنك، تارة تنظر إلى هذا المفهوم وفي هذا المفهوم فتقول زيد جزئي. ليش؟ لأنك نظرت إلى هذا المفهوم وفي هذا المفهوم ووجدت أنه لا يقبل الانطباق إلا على فرد واحد خارجا، ليس في هذا المفهوم قابلية الانطباق على كثيرين، فحكمت ماذا؟ فحكمت على نفس المفهوم والصورة الذهنية بأنها جزئية. هذا النوع من النظر إلى مفهوم زيد نظر استقلالي أم آلي؟ استقلالي. نظر موضوعي أم طريقي؟ موضوعي. عندما تقول زيد جزئي، مصب حكمك، مصب حكمك هو نفس مفهوم زاد. أما زاد الخارجي لا يتصف لا بالجزئية ولا بالكلية. تقدم معنا فيما سبق أن الوجودات الخارجية غير قابلة للاتصاف بالجزئية والكلية، وقلنا أننا عندما نعبر عن الوجود الخارجي بأنه جزئي خارجي لا نريد بالجزئية هنا المعنى المنطقي ما لا يقبل الانطباق على كثيرين، نريد أنه متشخص خارجا، لأن الوجود في الخارج يساوق التشخص، بل مطلق الوجود يساوق التشخص. فإذن زيد الخارجي لا يتصل بالجزئية والكلية، فمصب حكمك وموضوع حكمك مفهوم زاد، وأنت تنظر إلى مفهوم زاد بنظرة استقلالية موضوعية فتحكم عليه بأنه جزئي. كذلك عندما تقول الإنسان كلي، تنظر إلى مفهوم الإنسان نظرة استقلالية موضوعية وتحكم عليه بأنه كلي. أما زاد وعمر وبكر الموجود الأفراد الموجودة في الخارج فإنها لا تتصف لا بجزئية ولا بكلية. وقد تقدم معنا أن الجزئي والكلي تقابلهما تقابل الملكة وعدمها، فهما لا يجتمعان في شيء واحد إلا أنهما يرتفعان فيما لا يقبل الملكة. لذلك قلنا الحجر الموجود في الخارج وزيد الموجود في الخارج لا يتصف بأنه جزئي ولا كلي. هذا النحو الأول من اللحاظ بالمفاهيم. النحو الثاني من اللحاظ بالمفاهيم، عندما أقول زيد طويل، زيد طويل، زيد قوي، زيد عالم، الآن مفهوم زيد أنظر إليه وفيه، أم أنظر به إلى زيد الخارج وأجعله قنطرة إلى الخارج وعبرة إلى الخارج وحاكيا عن الخارج ومرآة للخارج وكاشفا عن الخارج، ما شئت فعبر. من الواضح أني عندما أقول زيد عالم أني أجعل مفهوم زيد مرآة للخارج وأنظر به إلى الخارج وأجعل مصب حكمي ماذا؟ الشيء الخارجي، المتصف بأنه عالم والمتصف بأنه قوي والمتصف بأنه طويل هو نفس المفهوم والصورة الذهنية. الصورة الذهنية عالمة، الصورة الذهنية طويلة، الصورة الذهنية قوية، لا، المتصف بهذه الصفات هو الموجود الخارجي، والمفهوم دوره فقط وفقط أنه قنطرة، آلة، مرآة، كاشف، حاكي عن الموجود الخارجي. هذا النحو من النظر إلى المفهوم نصطلح عليه بالنظرة الآلية، النظرة المرآتية، النظرة الطريقية، ما شئت فعبر. اصطلاحات متعددة والمراد بها شيء واحد، أنك تجعل المفهوم قنطرة للخارج وتنظر إليه بما هو حاكم عن الخارج، ويكون دوره مجرد تسرية الحكم إلى موضوعه الحقيقي الذي هو الفرد الخارجي. كذلك عندما أقول الإنسان في خسر، الإنسان، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإنسان هنا مفهوم كلي غاية ما في الأمر، وظيفته ماذا؟ نظر إليه بنظرة آلية وبما هو مرآة لأفراده ومصاديقه، ومصب الحكم هو الأفراد والمصاديق الخارجي، والمفهوم مجرد آلة ومرآة تحكي وتكشف عن تلك الأفراد وتسري الحكم إليها. هذان النحوان من اللحاظ موجودان في المفاهيم. وضحت النقطة الثانية؟ النقطة الثالثة اللي هي مجرد تنبيه أو مجرد نتيجة تترتب على النقطتين، على النقطتين الأوليين. نحن ذكرنا النقطة الأولى أنه ليس كل وجود نفساني وجود ذهني. نقطة ثانية أن المفاهيم تقبل نحوين من اللحاظ عند النفس. النقطة الثالثة اللي هي النتيجة المترتبة، واحد أن المفهوم إذا لوحظ باللحاظ الاستقلالي لا يكون وجودا ذهنيا، وإنما هو وجود خارجي موطنه النفس، لأنه صار واضح عندكم بالنقطة الأولى قلنا قوام الوجود الذهني ما هو، في النقطة الأولى قوام الوجود الذهني ما هو؟ الحكوي والكاشفي. المفهوم إذا لوحظ باللحاظ الاستقلالي ليس فيه حكوية وكاشفية عن غيره، هو المرئي ولا يري غيره، هو المنكشف ولا يكشف عن غيره. فإذا لوحظ المفهوم باللحاظ الاستقلالي وبالنظرة الموضوعية لا يكون وجودا ذهنيا، وإنما هو وجود من الوجودات الخارجية وغاية ما في الأمر موطنه النفس، مثله مثل الإرادة، مثل اللذة، مثل الألم، مثل البغض، مثل الحب، وجود خارجي، وجود متشخص في الخارج موطنه النفس. نعم عندما يلحظ المفهوم باللحاظ الآلي المرآتي عند ذلك يكون وجودا ذهنيا، لأن فيه عنصر الحاكوي والكاشفي عن غيره. اتضحت النقطة الثالثة؟ خش النقطة الرابعة. طبعا هالنقاط إذا اتضحت عندكم تغنينا عن إطالة الكلام في مبحث العنوان والمعنوان وفي مبحث المفهوم والمصدق، لأنها تحل الكثير من الشبهات وتوضح الكثير من الأمور. خش النقطة الرابعة، الوجودات الخارجية. صار واضح شو مرادي بالوجود الخارجي الآن؟ ما يقابل الوجود الذهني، يعني سواء كان موجودا في إطار النفس أو خارج النفس، ليس وجودا ذهنيا، ليس وجودا حاكويا. الوجودات الخارجية وجودات متشخصة متباينة بتمام ذواتها، لا يحمل شيء منها على الآخر، لا يحمل شيء منها على الآخر أصلا. أما الوجود الذهني فبالوجودات الذهنية، فبما أنها فيها عنصر الحاكوي والكاشفي فإنها تقبل أن يحمل بعضها على الآخر. الآن مولانا أنت هذا الكوب وهذا الإبريق، هذا وجود خارجي متشخص وهذا وجود خارجي متشخص، وهما وجودان خارجيان متباينان بتمام ذاتيهما، كيف تحمل أحدهما على الآخر؟ تضع الكوب على الإبريق، يعني هذا حمل. الإرادة والجوع وجودان خارجيان متشخصان غاية ما في الأمر داخل إطار النفس، كيف أحمل الإرادة على الجوع؟ يعني لا معنى من الحمل. ها كذلك مفهوم زاد بما هو وجود أحسن، بما هو لا بما هو وجود ذهني، بما هو وجود نفساني متشخص داخل إطار النفس. ومفهوم إنسان، هذان المفهومان بما هما وجودان نفسانيان متشخصان داخل إطار النفس لا يحمل أحدهما على الآخر، لا يحمل أحدهما على الآخر. نعم الآن شوي استبقت الأمور، يأتي معنا الحال. أما إذا لوحظا بما هما وجودان ذهنيان حاكيان عن غيرهما. ولاحظنا أن زاد يحكي عن مصداق يحكي عنه مفهوم الإنسان أيضا. أقول زيد إنسان، ماذا يعني زيد إنسان؟ زيد إنسان يعني السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لا لا، انتقل الدرس منا. زيد إنسان يعني أن ما يحكي عنه مفهوم زاد يحكي عنه مفهوم الإنسان، وما ينطبق عليه مفهوم زاد ينطبق عليه مفهوم الإنسان. هذا يمكن بعد، ها؟ هذا ممكن. فإذا هذه النقطة الرابعة سأتركها على إجمالها وسنوضحها توضيحا تاما عندما نصل إلى مبحث الحمل، سنتركها الآن على إجمالها. نكتفي بالنقاط الثلاثة الأولى التي ذكرتها ونطبق ما ذكره الشيخ في مبحث المفهوم والمصداق والعنوان والمعنون. خب، وصل بنا الكلام بالأمس إلى الآن إلى قوله وما يدخل تحته من الكليات كالإنسان والفرس والطير مصادقه. قلنا المصداق هو ما ينطبق عليه المفهوم وما يحكي عنه المفهوم، وذكرنا بالأمس يا أخوان إنه مفهوم الحيوان مصادقه زيد وعمر وبكر وخالد، والفرس الخارجي والهرة الخارجية والأسد الخارجي هذه مصادقه. أما أن مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان ومفهوم مفهوم الإنسان عفوا ومفهوم الفرس ومفهوم الطير مصادق لمفهوم الحيوان، أستطيع أن أشير على زيد الخارجي وأقول حيوان، لأن معنى الحيوان ومفهوم الحيوان ينطبق على زيد الخارجي. خب، مفهوم زيد الموجود في ذهني إذا أشرت إليه بالإشارة الذهنية والتفتت إليه بالالتفات الذهني، هل أستطيع أن أطبق عليه مفهوم الحيوان؟ مفهوم زيد ينطبق عليه أنه حيوان؟ لا ينطبق عليه أنه حيوان، لأن مفهوم زيد ليس حيوانا. الحيوان ما له الحياة، مفهوم زيد لا حياة له. كذلك مفهوم إنسان بما هو وجود نفساني إذا أشرت إليه بالإشارة الذهنية لا أستطيع أن أقول حيوان، لأنه ليس حيوانا. وكذلك مفهوم الطير. فإذا هذا خلط بين ماذا؟ بين حمل الحيوان على الإنسان وبين كون مفهوم الإنسان مصداقا لمفهوم الحيوان. ترى أستطيع أن أحمل أقول الإنسان حيوان، ولكن سيأتي معنى الحمل. أن أقول زيد إنسان والإنسان حيوان شيء، وأن يكون مفهوم زيد مصداقا لمفهوم الإنسان ومفهوم الإنسان مصداقا لمفهوم الحيوان شيء آخر. فإذا ما ذكره هنا من أن هذه المفاهيم الكلية وهي مفهوم الإنسان ومفهوم الفرس ومفهوم الطير مصادق لكلي الحيوان ليس صحيحا. والصورة الذهنية لمعنى العدم، نحن نبهنا بالأمس الصورة الذهنية لمعنى شوي عبارة فيها مسامحة، الصورة الذهنية والمعنى شيء واحد. والصورة الذهنية التي هي معنى العدم، يعني معنى لفظ العدم، الصورة الذهنية التي هي معنى العدم مفهوم كلي. وما ينطبق عليه وهو العدم الحقيقي مصداقه، وهكذا. شوي هنا أشير إشارة بسيطة أنه العدم الحقيقي، العدم عدم، العدم عدم لا وجود له لا في الخارج ولا في الذهن، والعدم بعد عدم، إذا وجد هو قبال الوجود، كيف يوجد العدم؟ هو نقيض الوجود، واضح؟ العدم مفهوم كلي لا أفراد ولا مصادق له خارجا. العدم مفهوم كلي لا أفراد ولا مصادق له خارجا. غاية ما في الأمر ذكروا أن الأعدام العدم وإن كان لا حقيقة له ولا شيئية له، إلا أن الأعدام تتمايز بتمايز الوجودات. العدم إذا أضيف إلى الوجود يكتسب نحو من الشيئية والتمايز. منقول عدم زيد غير عدم بكر. بالحقيقة التمايز بين نفس زيد وبكر، وجود زيد يزعجنا، وجود بكر يحزننا. فبما أنه إذا انتفى زيد يزول الانزعاج، وإذا انتفى بكر يزول الحزن، فنقول عدم زيد غير عدم بكر. بالواقع التغاير والتمايز بين وجود زيد ووجود بكر، ولكن لأن العدم أضيف إلى الوجود هنا نقول عدم زيد مغاير لعدم بكر. فالأعدام العدم، وإلا من حق، وإلا عدم زاد لا شيئية له لا حقيقة له، وعدم بكر كذلك لا شيئية له ولا حقيقة له. ليس عدم زيد شيئا وعدم بكر شيء آخر حتى ماذا؟ حتى يتمايزان. العدم لا شيئية له، التمايز بين زيد وبكر، بين آثار وجود زاد وآثار وجود بكر، ولكن إذا أضيف العدم إلى الأمر الوجودي يكتسب شيئا من التمايز بالعرض. نقول عدم زيد مغاير لعدم بكر، التمايز والتغاير حقيقة بين وجود زاد ووجود بكر، وتتمايز الأعدام ثانيا وبالعرض ومجازا بضرب من ضروب التجوز العقلي. فإذا بعد أن تتمايز الأعدام عرضا ومجازا بالتبع من تمايز الوجودات، وبصير الإنسان يقول عدم بكر غير عدم زيد، وعدم زيد غير عدم خالد، وعدم خالد غير عدم المال، وعدم المال غير عدم الصحة، وعدم الصحة غير عدم الكذا. بعد أن تتمايز الأعدام بالعرض بالتبع من تمايز الوجودات، ساعتها يفترض الذهن أن لكلي العدم مصادق، فيقول كلي العدم ما هي مصادقه؟ مصادقه عدم زيد وعدم بكر وعدم خالد وعدم الصحة وعدم المال، كل هذه مصادق لكلي العدم. بس هذا لا يعني أن كلي العدم له أفراد متحققة خارجا، ولا لا يكون عدما. كلي العدم كلي لا أفراد له. نعم الذهن يضيف العدم إلى ماذا؟ الذهن يضيف العدم إلى الأمور الوجودية فتكتسب الأعدام تمايزا بالعرض فيجعلها مصادق لكلي العدم. واضح؟ خش. لفت نظرين يعرف من المثال الأول أن المفهوم قد يكون جزئيا كما يكون كليا. خب هذا صار واضح، ما أدري هلا أي ماذا يقصد بالمثال الأول. الصورة الذهنية لمحمد لمسمى محمد جزئي، هسه ما أدري، لا يعرف من المثال الأول أنه يكون كلي، لأنه أعطى مثال على ماذا؟ على مفهوم جزئي. على كل حال هذا عرف مما تقدم، على كل حال ما كنت يعلم. يعرف من المثال الأول أن المفهوم قد يكون جزئيا وقد يكون كليا. خب هذا صار واضحا من خلال ما تقدم، بحث الجزئي والكلي. ويعرف من المثال الثاني أن المصداق قد يكون جزئيا حقيقيا وقد يكون جزئيا إضافيا. مولانا المثال الثاني ما هو؟ المثال الثاني ما هو؟ معنى مفهوم الحيوان، مصادقه. الشيخ جعل مصادق مفهوم الحيوان ماذا؟ أفراد الخارجية ومفهوم الإنسان ومفهوم الطير. وقلنا هذا المثال غير صحيح. مصادق مفهوم الحيوان هي الأفراد الخارجية للحيوان، زيد وعمر وبكر والفرس الخارجي والطير الخارجي. خب خل نعطي مثال على مفهوم وأفراده ومصادقه مفاهيم. مفهوم أفراده ومصادقه مفاهيم أيضا، سواء جزئية أو كلية. مولانا عندما أقول مفهوم، عندما أقول مفهوم، هذا اللفظ يخطر في ذهنكم معنى أم لا؟ هذا المعنى ما هي مصادقه؟
صديق كل ما يخطر في الذهن معنى مصدق.
مفهوم، لفظ مفهوم يخطر في ذهنكم معنى، صورة ذهنية معينة، هي معنى المفهوم، معنى لفظ المفهوم. هذه الصورة الذهنية مصادقها مفهوم زاد، لأن مفهوم زاد مفهوم من المفاهيم، ومفهوم عمرو ومفهوم بكر ومفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان ومفهوم الطير. فإذا المفهوم معنى من المعاني، مصادقه مفاهيم جزئية وكلية. تقول زيد مفهوم، يلا طبقوا ما تقدم معنا. عندما أقول زيد مفهوم، زيد الخارج مفهوم أو مفهوم زيد هو المفهوم؟ زيد مش يعني مفهوم حاصل في الذهن، زيد الخارجي حاصل في الذهن؟ لا، زيد مفهوم يعني الصورة الجزئية التي تحكي عن زيد الخارجي مفهوم. عمرو مفهوم يعني الصورة الذهنية التي تحكي عن عمرو الخارجي مفهوم. الإنسان مفهوم يعني الصورة الذهنية التي تحكي عن الإنسان الخارجي مفهوم. فإذا المفهوم معنى من المعاني، مصادقه وأفراده مفاهيم جزئية ومفاهيم كلية. هذا مثال صحيح. الكلي، الكلي، عندما أقول الكلي يخطر في بالكم معنى ولا لا؟ طبعا يخطر في بالكم معنى. ماذا يخطر في بالكم؟ عندما أقول كلي يتبادر إلى ذهنكم المعنى الذي يقبل الانطباق على كثيرين. ما هي مصادق الكلي؟ إنسان، مفهوم الإنسان مصداق من مصادق الكلي، مفهوم الحيوان مصداق من مصادق الكلي، مفهوم الطير مصداق من مصادق الكلي. فقد يكون المفهوم مصادقه مفاهيم، وقد يكون المفهوم مصادقه ماذا؟ الأفراد الخارجيين. واضح؟ قال ويعرف من المثال الثاني أن المصداق يكون جزئيا حقيقيا وإضافيا. خبصة، واضح أنكم صار الكلام في هذه النقطة. ويعرف من المثال الثالث أن المصداق لا يجب أن يكون من الأمور الموجودة والحقائق العينية، بل المصداق هو كل ما ينطبق عليه المفهوم، وإن كان أمرا عدميا لا تحقق له في الأعيان، وإن كان أمرا عدميا لا تحقق له في الأعيان. مولانا قلنا نحن، أنا ليش وضحت أنه هذه أفراد مجازية لكلي العدم. عندما أقول عدم زيد مصداق لكلي العدم، وعدم بكر مصداق، ليس عدم زيد شيئا وليس عدم بكر شيئا، وإنما اكتسب عدم بكر وعدم زيد نحوا من الشيئية ونحوا من التمايز، بالتبع من تمايز زيد وبكر بالعرض. فهذه مصادق مجازا العدم له مصادق، وإلا حقيقة وواقعا العدم لا مصداق له. هذه مصادق للعدم بضرب من ضروب التجوز العقلي، وإلا حقيقة وواقعا العدم عدم بعد، لا مصداق له، لا حقيقة له، لا شيئية له. العنوان والمعنوان. إذا حكمت على أو دلالة المفهوم على مصداقه، إذا حكمت على شيء بحكم قد يكون نظرك في الحكم مقصورا على المفهوم وحده بأن يكون هو المقصود في الحكم، النظر الاستقلالي الموضوع. كما تقول الإنسان حيوان ناطق، فيقال للإنسان حينئذ الإنسان بالحمل الأولي، الإنسان بالحمل الأولي. يعني أنت مصب الحكم ما هو؟ مفهوم الإنسان. مصب الحكم هو مفهوم الإنسان. خوش، مولانا قبل أن أتابع بدي أبين نقطة. الحمل أو الحكم، الحمل والحكم شيء واحد. ذكروا أنه على قسمين، ذكروا أن الحمل على قسمين، حمل ذاتي أولي وحمل شائع صناعي. أولا نعرف معنى الحمل ثم نميز بين هذين، نذكر كيف ميزوا بينهما ثم نذكر ما هو الصحيح. معنى الحمل مولانا هو الحكم بتحقق نسبة بين الشيئين. زيد مريض، مفردات متناثرة لا رابط بينها. إذا قلت زيد مريض يعني حكمت بثبوت وتحقق نسبة المرض إلى زيد في الخارج، صحيح؟ فالحمل هو كناية عن الحكم بثبوت أو بعدم ثبوت نسبة معينة بين شيئين. واضح الكلام؟ قالوا أن النسبة القائمة بين الشيئين تكون على نحوين: نسبة اتحادية ونسبة تصادقية. إذا كانت النسبة المحكوم بها نسبة اتحادية يكون الحمل حمل ذاتي أولي، وإذا كانت النسبة نسبة تصادقية يكون الحمل حمل شائع صناعي. ومثلوا لذلك بأمثلة. قالوا مثلا في باب التعريف، عندما أقول الإنسان حيوان ناطق، مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان الناطق شيء واحد، مفهوم واحد متحدان مفهوما. الإنسان والحيوان الناطق متحدان مفهوما، غاية ما في الأمر التغاير بينهما بالإجمال والتفصيل. فأنت عندما تقول الإنسان حيوان ناطق تحكم بالاتحاد بين هذين المفهومين، تحكم بالاتحاد بين هذين المفهومين. فقالوا أن هذا الحمل حمل ذاتي أولي، والنسبة القائمة بين الموضوع والمحمول نسبة اتحادية، فهما متحدان. نعم لابد في الحمل من وجود تغاير أيضا، لأن الحمل يفترض الإثنينية، الحمل يفترض الإثنينية، محمول ومحمول عليه. قالوا نعم التغاير بينهما بالإجمال والتفصيل، ولكن النسبة بينهما نسبة اتحادية. وأنت عندما تقول في باب التعريف الإنسان حيوان ناطق تحكم بالاتحاد بين هذين المفهومين، أنهما متحدان، أنهما مفهوم واحد، شيء واحد، والتغاير بينهما بالإجمال والتفصيل. وقد يكون الحمل حمل شائع صناعي، يعني النسبة ليست نسبة اتحادية، كما عندما تقول زيد إنسان، مفهوم زيد ومفهوم الإنسان ليسا مفهوما واحدا، ليسا متحدان والتغاير بينهما بالإجمال والتفصيل. نعم مفهوم زيد ومفهوم الإنسان يتصادقان خارجا وينطبقان خارجا على فرد واحد، فالنسبة هنا في الحكم نسبة تصادقية، أنت تحكم بالنسبة التصادقية، تحكم بأن المفهومان يتصادقان على شيء واحد خارجا، مصداقهما واحد خارجا، أما مفهوما فهما متغايران وليسا متحدان. هذا النوع من الحمل يسمونه بالحمل الشائع الصناعي. وسيأتي معنا الكلام في الحمل الذاتي الأول وفي الحمل الشائع الصناعي، ولكن ما أريد أن أنبه إليه الآن، أن الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي هناك وصفان لنفس النسبة، لنفس النسبة القائمة بين الشيئين. هنا الشيخ يريد أن يتكلم عن الحمل الأولي والحمل الشائع اللذان هما وصفان للموضوع لا للنسبة. عندنا الموضوع وهو زيد، عندنا المحمول وهو مريض، وعندنا النسبة وهي إما نسبة اتحادية وإما نسبة تصادقية. إذا كانت النسبة اتحادية الحمل ذاتي أولي، إذا كانت تصادقية الحمل شائع صناعي. الآن الشيخ ما يريد أن يتكلم عن النسبة، يريد أن يتكلم عن ماذا؟ عن أحد طرفي النسبة وهو الموضوع، أو فقل المحمول عليه، ما يحمل عليه المرض. واضح الكلام؟ زيد مريض، زيد هو الموضوع. زيد إنسان، زيد هو الموضوع. فالشيخ الآن يتكلم عن الحمل الشائع والحمل الأولي بما هما وصفان للموضوع لا للنسبة، وما بدنا نخلط بين الحمل، بين الحمل الذاتي الأولي والشائع الصناعي اللذان هما وصفان للنسبة، وبين الحمل الأولي والحمل الشائع اللذان هما وصفان للموضوع. هناك إذا أردنا أن نعرف أن الحمل ذاتي أولي أو شائع صناعي ننظر إلى النسبة. إذا كانت النسبة نسبة اتحادية حمل ذاتي أولي، إذا كانت النسبة نسبة تصادقية حمل شائع صناعي. أما هنا إذا أردنا أن نعرف أن الموضوع ملحوظ بالحمل الأولي أو بالحمل الشائع، ما بقى ننظر للنسبة، لا شغل لنا بالنسبة، ننظر إلى ماذا؟ إلى الموضوع. إذا كان الموضوع منظور وملحوظ باللحاظ الاستقلالي فالموضوع موضوع بالحمل الأولي، وإذا كان الموضوع ملحوظ باللحاظ الآلي فالموضوع موضوع بالحمل الشائع. يعني عندما أقول زيد كلي، عندما أقول زيد كلي بقطع النظر عن النسبة وأنها نسبة اتحادية أو تصادقية والحمل ذاتي أولي أو شيء أسمعي، موضوع الحكم بالكلية ما هو؟ زيد. زيد المحكوم بأنه كلي والموصوف بأنه كلي، زيد الخارجي ومفهوم زيد مرآة له، أم نفس مفهوم، عفوا عندما أقول الإنسان كلي، شوية أنا أخطأت بالمثال، الإنسان كلي، الموصوف بالكلية والمحمول بالكلية الإنسان الخارجي أم نفس مفهوم الإنسان؟ نفس مفهوم الإنسان. تارة نقول المحكوم بالكلية هو الإنسان الخارجي ومفهوم الإنسان مجرد قنطرة ومرآة، فهون الإنسان الملحوظ باللحاظ الآلي موضوع للحكم، وأخرى نقول لا، الإنسان مفهوم الإنسان بما هو هو وبقطع النظر عن كونه مرآة لأفراده موضوع للحكم. واضح الكلام؟ فموضوع الحكم في قولنا الإنسان كليون هو نفس مفهوم الإنسان بما هو هو، لا بما هو مرآة لأفراده ومصادقه. فنقول الإنسان بالحمل الأولي كليون، الحمل الأول هنا قيد لماذا؟ قيد للموضوع، للإنسان الذي هو موضوع الحكم. ومرة بقول زيد جزئي، زيد الموضوع للحكم هنا هو زيد بالحمل الأول أو بالحمل الشائع، زيد باللحاظ الاستقلالي أو باللحاظ الآلي، زيد باللحاظ نفس مفهوم زيد جزئي. فأقول ماذا؟ زيد بالحمل الأولي جزئي، الحمل الأولي هنا قيد للموضوع. مرة أقول زيد بطل العالم في الملاكمة، موضوع الحكم هنا زيد بالحمل الأولي أو بالحمل الشائع؟ بالحمل الشائع، لأن الذي هو بطل العالم في الملاكمة زيد الخارجي، ومفهوم زيد استعمل هنا كآلة وكقنطرة لتسرية الحكم إلى زيد الخارجي، فنقول زيد بالحمل الشائع بطل العالم بالملاكمة. واضح؟ فالحمل الأولي والحمل الشائع في هذا الباب وصفان للموضوع وليسا وصفين للنسب، وسيأتي معنا في بحث آخر الكلام حول حول الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي اللذان هما وصفان للنسبة. التتمة تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.